الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. لا يستقيم حال الجماعة ولا تنتظم أمورها إلا بقانون رادع وسلطان واجع، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا فالواجب في كل مجتمع مسلم إقامة أحكام الله فيه عن طريق القضاء المستنبط من أحكام الشريعة الإسلامية. ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها. تمسك بها المسلمون الأوائل وعملوا بها وهم قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس، فإذا هم في 20 سنة سادة العالم وقادة البشر، لا صوت إلا صوتهم ولا كلمة تعلو كلمتهم. وما أوصلهم لهذا الذي يشبه المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علمتهم وأدبتهم ورققت نفوسهم وهذبت مشاعرهم وأشعرتهم العزة والكرامة وأخذتهم بالمساواة التامة والعدالة المطلقة، وأوجبت عليهم أن يتعاملوا على البر أن يتعاونوا على البر والتقوى، وحرمت عليهم الإثم والعدوان، وحررت عقولهم ونفوسهم من نير الجهالات والشهوات، وجعلتهم يعتقدون أنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فما هو القضاء الشرعي وما الفرق بينه وبين القضاء الوضعي؟ وهل يمكن لأفراد الأمة إقامة محاكم شرعية؟ وكيف يحقق القضاء الشرعي أغراضه والغاية منه؟ حول موضوع نحو قضاء شرعي نحاور الشيخ الدكتور نادر العمراني الأمين العام لهيئة علماء ليبيا وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء. فباسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخ نادر.
أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين.
وأنوه كذلك للسادة المشاهدين أنهم يمكنهم المشاركة أو بالسؤال على في موضوع الحلقة بعد الفاصل، وهذه الأرقام التي ستظهر أمامكم بإذن الله على الشاشة. شيخ نادر، لو نبدأ بتعريف موجز عن القضاء الشرعي، ما هو القضاء الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القضاء الشرعي كما هو ظاهر من الاسم أنه قضاء منسوب إلى الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية تعني كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أخذ من هذين المصدرين العزيزين. وكما يذكر فقهاء الإسلام أن مصادر التشريع عند المسلمين هي الكتاب والسنة وما فرع عنهما، أي القياس والإجماع وبقية الأدلة التي مبناها على الكتاب والسنة. إذن القضاء الشرعي هو مجموعة من القواعد والأسس التي شرعها الله جل وعلا للفصل بين الناس فيما يحدث بينهم من نزاعات. إذ من طبيعة البشر لما خلقهم الله جل وعلا كما يقول علماء الاجتماع، الإنسان مدني بطبعه، وكلمة مدني بطبعه يعني لا يعيش وحده، يعيش يأنس ويؤنس إليه، يحتاج إلى غيره من الناس. الاختلاط عادة بين الناس يوجب اختلافا بينهم ويوجب نزاعا، يحتاج إلى من يقضي بينهم أو يفصل بين هذه النزاعات. هنا يأتي دور القضاء الشرعي، وهو أن يفصل بين الناس فيما يحدث بينهم من منازعات بناء على ما أمر الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا القضاء الشرعي هو ما جاء في الكتاب والسنة، نعني إذا كانت القضية منصوصا عليها، لأن كما يعلم غالب المشاهدين أن ليست كل الأحكام التي تحصل لنا أو الحوادث التي تعترينا نجد نصا عنها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم يقسمون المسائل قسمين: قسم منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا مناص من أن يؤخذ الحكم من هذين المصدرين العظيمين. وهناك أمور تستجد فلا مانع من أن نجري فيها بما فيه مصلحتنا ما لم يخالف أو ما لم تخالف هذه المصلحة ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا من خلال هذا التعريف المفصل إذن أجبت عن هذه الفقرة التي كنت أريد أن أسألك عنها وهي الغاية والحكمة من القضاء الشرعي والفصل بين الناس.
هو الحقيقة الغاية والحكمة من هذا القضاء هو إقامة العدل.
نعم.
وكما هو معلوم أن العدل وضع الشيء في موضعه.
نعم.
فمثلا إذا حصل تعد من واحد على آخر فإن مقتضى العدل أن ينزع منه هذا الأمر ويرد إلى صاحبه. فالمقصود الأساسي من القضاء الشرعي هو إقامة العدل.
نعم.
العدل الذي لا تقوم السماوات والأرض إلا به.
نعم.
ولهذا غير واحد من أهل العلم يقولون مثل ابن تيمية رحمه الله يعني إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا أقامت العدل ولا يقيم الدولة المسلمة إذا أقامت الظلم أو عبارة نحوها. فإذا العدل هو الميزان الذي تقوم عليه السماوات والأرض. إذا وضع كل شيء في موضعه فإن الحياة تستقيم. لا شك أن الناس بطبيعتهم استبداديون و تطمح أنفسهم إلى ما بين أيدي الآخرين حينها قد يتعدى على حق غيره فنحتاج إلى قوة رادعة ترد الأمر إلى نصابه.
نعم.
وهي هذا القضاء الشرعي.
طيب على هذا أيضا القانون الوضعي يبتغي وهكذا يعنونون له بأنه لإقامة العدل، فما الفرق بين القضاء الشرعي أو القانون الشرعي والقانون الوضعي؟
لا شك أن الأصل في القضاء الوضعي ومن وضعه هم يرومون هذه الغاية النبيلة التي ذكرناها وهي إقامة العدل. كل يعني كما هو معلوم اليوم في القضاء الوضعي أن العدل أساس القضاء وأساس الحكم، وبالتالي هي فعلا غاية نبيلة يسعى إليها القضاء الوضعي كما يسعى إليها القضاء الشرعي. الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي أن هذا من وضع البشر وذاك من وضع الله جل وعلا، وهو الذي وضع أسسه والعلامات الدالة عليه. ولا شك أننا إذا قارنا بين العدل الذي أراده الله جل وعلا والعدل الذي أراده البشر إذا خالف ما يظنه البشر عدلا ما أراده الله جل وعلا فلا شك أن هناك خطأ ما في هذه المعايير. الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل وعلا هو من خلقنا وصورنا وخلق هذا الكون ورسم ووضع لنا نواميس الحياة وسننه الكونية والشرعية، وأراد منا أن نعيش في هذا الكون لنعبده سبحانه جل وعلا، فهو أدرى بما يتناسب معنا. ولهذا كل ما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن بدا لنا في أول ذي بدء أو في نظر الناظر أنه لا مصلحة فيه فإنه لا شك أنه المصلحة. ولنأخذ مثلا سهل بن حنيف رضي الله عنه، سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، لما هو الحديث صحيح البخاري قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم فإني كدت أن أهلك يوم أبي جندل. وقصة أبي جندل رضي الله عنه في قصة الحديبية المشهورة لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش اتفاقا ظاهره الانبطاح وظاهره الظلم المحض إذا قيس بمقاييس البشر، قال رأيتني يوم أبي جندل كدت أن أهلك. لماذا؟ لأنه لو استطعت أن أرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. ثم تبين فيما بعد أن هذا الصلح كان فتحا وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا وأسمى سورة كاملة باسمه. إذن لا شك أن القضاء الوضعي من وضعه يسعى إلى إقامة العدل، لكن أي عدل؟ ولهذا نحن دائما نقول أن مثل هذه المعاني السامية قد يخطأ في تطبيقها وتنزيلها على الواقع.
نعم.
ولا شك أن من سار مع كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصول الإسلام المقررة عند أهل العلم لا شك أنه سيصيب سيكون مصيبا في هدفه وسيصيب أيضا الطريقة التي توصل إليه وهي هذه القضاء الشرعي.
طيب لا قضية أن هناك أحيانا هناك من يفرق بين القضاء والتحكيم، هل هناك نوع من التفريق في هذا الباب؟
القضاء والتحكيم الذي يظهر لي والله أعلم أنهما واحد، لأن نعم. التحكيم هو طلب الحكم في قضية ما، والقضاء هو الحكم الذي سيصدر من المحكم أو من القاضي في هذه القضية.
طيب في زمننا هذا الآن نلاحظ الناس، غالبية الناس وحتى الحقيقة هذا هو واقع الدول العربية في أغلبها، أنهم لا يعرفون القضاء الشرعي إلا في الأحوال الشخصية فقط، في النكاح، في الطلاق، في المواريث، أما باقي الأمور فيعتمدون فقط على القانون الوضعي.
لا شك أن هذا يعني من الباطل ومما انتشر من الفكر الخاطئ، وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الذي أمرنا بأوامر النكاح والطلاق وغيرها من الأحوال ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية هو الذي أمرنا بقواعد البيع وقواعد التجارة وقواعد التعامل مع الآخرين عموما، ولهذا الأمر واحد والباب واحد، وأمر الله جل وعلا واجب الطاعة وواجب النفاذ في كل ما يعتري المسلم. التحكيم اليوم حتى في القوانين الوضعية يمكن أن يصار إلى التحكيم قبل الوصول إلى القضاء، بمعنى محاولة الوصول إلى حل أو توافق دون الإلزام بالنصوص الشرعية، وهذا أيضا موجود، لأننا إنما يصار للقضاء عند التشاح كما يقال. أما عند الاتساع وقبل الوصول إلى القضاء فالأمر واسع، قد يكون من حقي أن أفعل كذا وأتنازل عنه بطيبة نفس وبرضا مني، وقد يصار إلى التحكيم في قضية ما يطلب مني أن أتنازل عن أمر، أو يطلب منك أن تتنازل عن أمر من حقوقك التي لو ذهبت إلى القضاء لا قضت به لك.
نعم.
هذا يمكن أن يكون تفريقا بين التحكيم والقضاء أيضا.
طيب هناك أيضا بقضية، حتى لو نعودنا إلى قضية التفريق بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي، القضاء الوضعي مأخوذ من مجموعة من القوانين، أحيانا تكون فلسفة وضع تلك القوانين ليست إسلامية، نظرته للحياة، للخلق، للحكمة من الخلق، لقضية العدل، حتى قضية العدل والمساواة، هناك من يرى أن قضية عدم التفريق بين المرأة والرجل مطلقا.
أيوة، لهذا نحن الآن بالنسبة للأوامر الشرعية العدل كما ذكرت في أول حلقة هو وضع الشيء في موضعه، وهناك يعني خلط يحصل لدى كثير من الناس يظنون أن الله جل وعلا أمرنا بالمساواة في كل شيء، وهذا لا شك أنه يعني تقرير باطل، بل كل العقلاء يعني يقطعون ببطلانه. على سبيل المثال، لو أن واحدا منا لديه ولدان وأحدهما يدرس في الجامعة والآخر يدرس في الابتدائية في السنة الأولى الابتدائية أو نحو ذلك، العدل يقتضي أن يعطى لكل ما يحتاجه، فتنفق على ابنك ابن الابتدائية ما يحتاجه وتسد حاجته من الطعام والشراب والمأكل والمشرب والاحتياجيات المدرسة ونحو ذلك. وأيضا العدل يقتضي أن تسد حاجة طالب الجامعة. لكن إذا قررنا المساواة سنقول إذا أعطيت ابنك ابن الابتدائي دينارا فعليك أن تعطي الآخر دينارا آخر. طيب طالب الجامعة يحتاج إلى المذكرات ويحتاج إلى القرارات الدراسية، بعد الجامعة عن البيت إلى آخره، لا شك أنه يحتاج من المصروف ما لا يحتاجه ابن الابتدائية، وبالتالي لا عاقل اليوم يقول أننا نساوي بين هذا الطفل الصغير وبين هذا الكبير. العدل هو وضع كل شيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه هذا العدل. كما ذكرت الفلسفة الغربية اليوم يعني تبنى على أن العدل هو المساواة، ولهذا يبنون أن للمرأة حقوقا مثل ما للرجل سواء، وهذا لا شك أنه مناقض للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله جل وعلا خالقنا ورازقنا، وهو من أوجدنا، وهو من أوجد فينا هذه الفطرة، يعلم ما يتناسب مع الذكر وما يتناسب مع الأنثى، ولهذا فارق بيننا في الأحكام.
طيب شيخنا، لو نرجع إلى القضاء الشرعي، في حالة القضاء الشرعي لابد من قاضي يقضي بالحق ويعلم الأحكام، فما هي شروط هذا القاضي على سبيل الإيجاز؟
نعم، الشروط التي يعني يكاد تكون محل اتفاق بين أهل العلم أن يكون هذا القاضي مسلما و يعني عدلا. وإذا قلنا عدلا هذه ينضوي تحتها مجموعة من الشروط، أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات وخوارم المروءة، وأن يكون بالغا ليس صغيرا ليقضي بين الناس، وأن يكون عارفا بما يقضي فيه. هذه في الجملة الشروط المهمة للقاضي، أن يكون مسلما وعدلا، وأن يكون أيضا عارفا بما يقضي فيه، وأيضا الحرية خاصة ذكرها الفقهاء عند وجود الرق. وهناك بعض الشروط المختلف فيها، كمثلا الذكورية، الحنفية خالفوا في بعض أبواب القضاء في بعضها، وأيضا الاجتهاد، هناك من أهل العلم من يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكفي أن يكون بناء على أن الاجتهاد يتجزأ، فيكفي في القاضي أن يكون ملما بالأباب الذي يقضي فيه. وفي الجملة فإن هذه الشروط هي شروط الكمال التي يجب أن تتوفر في القاضي، فإن عدمت فإنه يصار إلى الأولى فالأولى والأقرب إلى تحصيل هذه الشروط.
من هل يدخل في ذلك معرفته بعرف البلد، وكذلك أن يكون صاحب فطنة حتى لا يتنطلي عليه الحيل؟
لا شك هذه من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء، الفطنة، وأن يكون سليم السمع سليم البصر حتى يتمكن من يعني معرفة الحكم ولا تنطلي عليه بعض الخدع، مع أن القاضي مطالب بأن يجتهد، لكن لا يعني ذلك أنه لن تنطلي عليه بعض يعني خدع أو بعض مراوغات المتنازعين.
طيب الآن لو شرط العلم، لا شك أن القاضي سيحكم بعلمه بالكتاب والسنة. في حالة أن يكون هذا القاضي يتقدم لهذه المهمة وهذا الهدف وهذه الوظيفة وهو غير مؤهل علميا للفصل بين الناس، فما حكم خطأه في هذا القضاء؟
هو أولا اليوم لم يعد الحقيقة متصورا قضية أن يكون القاضي غير عالم، لأن القضاء اليوم هو عبارة عن سلك يسلكه القاضي، مسلسل يدرس دراسة شرعية ابتدائيا، ثم يتخصص في القضاء ويدرس فقه القضاء وطريقة التعامل مع القضايا ونحو ذلك. وغالب الناس، غالب القضاة اليوم أيضا ما يسمى بالتخصص الدقيق، أنه يتخصص في مجال من مجالات القضاء، مثلا القضاء المدني، القضاء الجنائي، القضاء ما يسمى بالأحوال الشخصية ونحو ذلك. فمحاكمنا اليوم والتي نطمح أن تكون كذلك، يعني لا يتصور أن يكون القاضي وأن يصل إلى هذه المرتبة وهو لا يعي أو لا يدري ما يقول. لكن لو افترضنا ذلك وأنه حكم شخص بين شخصين اثنين في قضية ما وكان جاهلا وحكم وقضى بشيء على خلاف ما أمر الله جل وعلا، فإنه يغرم ويعني يحاسب على ما يقضي فيه بخلاف أمر الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم يقسمون خطأ الحاكم قسمين. القسم الأول وهو ما كان مبنيا على اجتهاد منضبط، يعني القاضي مؤهل له آلية الاجتهاد وله آلية النظر في هذه القضية، الشروط التي ذكرناها آنفا، واجتهد في قضية كما ذكرنا ربما غابت عنه بعض الخفايا أو كان بعض المتنازعين ألحن من بعض، يعني غابت عنه القضية فاجتهد فحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لعله يعني لعل بعضكم يكون
ألحن من بعض.
نعم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فلا يأخذ. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل المنبأ المصدق المثبت المسدد من عند الله جل وعلا قد بين أن القاضي قد تغيب عنه بعض الخفايا التي لا يلام في خفائها عنه ما دام أنه اجتهد وتحرى الوصول إلى الصواب. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الجاهل الذي ليست لديه أهلية القضاء أو الشخص الثاني الذي له أهلية القضاء لكنه لم يبذل وسعه في الوصول إلى الحكم الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه آثم ويحاكم ويحاسب على أي تفريط حصل منه بسبب هذا القضاء. النوع الثالث وهو القاضي الجائر، وهو الذي يعلم حكم الله جل وعلا ووصل إلى الحكم لكنه يجور في حكمه إما محاباة أو ضغينة على أحد المتنازعين أو نحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القضاة قال القضاة ثلاثة، قاضيان في القاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضي في الجنة العالم الذي قضى بعلمه وأصاب واجتهد وأصاب الحق، والقاضيان في النار قاضي يعرف الحق ويعرف الصواب في القضية لكنه يحيد، والنوع الثاني وهو القاضي الجاهل الذي يقضي بين الناس بالجهل ولا يدري أنه جاهل.
طيب الآن القاضي هذه المنزلة لها خطورة في المجتمع المسلم ولها حقيقة يعني أهمية كبيرة، فهل يجوز أن يتصدر لهذا هذه الوظيفة بدون إذن من ولي الأمر وبدون تعيين؟
لا شك أن أمر القضاء والفصل بين الناس لا يجوز أن يكون إلا من خلال ولي الأمر. كما ذكرنا أن الحكمة الأساسية من مشروعية القضاء هي الفصل بين المنازعات التي تحصل بين الناس، وهذا الفصل وهذا الحكم يحتاج إلى قوة لإنفاذ هذا الحكم. ولهذا أهل العلم يفرقون بين القاضي وبين المفتي بفروقات هذا أهمها، فيقولون إن القاضي بعد حكمه في القضية عليه أن يحمل المتنازعين على الإذعان لقضائه، أما المفتي فيبين حكم الله جل وعلا وليس له أن يلزم المستفتي بإنفاذ حكم الله جل وعلا فيه. وهذا من أهم الفوارق بين القضاء وبين الإفتاء. ولهذا اليوم القاضي إذا حضر إليه متنازعان فبعد أن يبين لهم الحق عليه أن يتابع ذلك وأن يلزم من قضى عليه بالحق أن يؤدي الحق الذي عليه. هذا الآن يحتاج إلى قوة ليفرض هذا الأمر. لو تركنا الناس يعينوا من شاء من القضاة، من الذي يملك أن يلزم الناس ويلزم الآخرين بالالتزام بهذا الحق؟ لا شك أنه إذا قلنا أنه مدام أنه رضي بالقضاء وفزع إلي وقضيته فعلي أن ألزمه، يمكن أن يفتح هذا بابا من الفساد عظيما. مثلا لو أن واحدا أراد أن يقتل شخصا ما فيلفق له تهمة ويقول تحاكموا إلي في قضية ما وقررت أنه يستحق القتل فقتلته، فإذا وقعنا عليه وأمسكنا قال لا أنا كنت أطبق فيه حكم الله جل وعلا لأنه فعل وفعل. فأنيط الحكم بولي الأمر لأنه المسؤول عن هؤلاء الرعية وهو المسؤول عن تحقيق العدل، والله جل وعلا سائله عن هذه الرعية وهل حقق فيهم أمره وعدله.
طيب
سبحانه.
لعل شيخ نادر نستأذنك في فاصل قصير ثم نكمل حوارنا معك. أيها الإخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. Thank you.
مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. شيخ نادر، الآن قضية، إذن لا يجوز في تعيين قاضي إلا بإذن من ولي الأمر لمثل هذه الحكمة، ولكن في حالة غياب ولي الأمر، إما عدم وجوده أصلا أو أنه ضعيف غير ممكن، لا يبسط سلطانه على جميع رقعة البلاد، فبالتالي ماذا يفعل الناس الذين في مكان لا يوجد من يقضي بينهم؟
لا شك كما ذكرنا أن ضرورة الناس وحاجتهم تلجئهم إلى أو تحوجهم إلى وجود قاض يفصل بينهم، لأننا حتى لو افترضنا كما ذكرت، يعني ذكرها أهل العلم، قضية خلو الزمان من ولي الأمر أو من الإمام، هذه متصورة مثلا عند الفتن، عند موت السلطان وعدم الاستقرار على غيره، عند غياب السلطان، عند فقده للعقل، إلى آخره من الصور المتصورة. حينها لابد أن يوجد الناس من يقضي بينهم. مثلا على سبيل المثال في بدايات الثورة المباركة، لما اجتمع الناس ويعني خرجت الأمور وزمام الأمور من النظام السابق، وصارت المجالس المحلية تدار عن طريق أهالي البلد، اجتمعوا على تشكيل هذه المجالس التي تسير أحوال البلاد وتحل مشاكلها ونحو ذلك. هذا هو الحكم الشرعي، عند عدم وجود الإمام وعند عدم تمكن وصول أو نفوذ أمره إلى مناطق ما، لا بد للناس من أن ينصبوا فيما بينهم من يفصل بين نزاعاتهم. وهنا الحقيقة لا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر، بل يصار فيه إلى مقدار الحاجة ومقدار الضرورة التي يحتاج إليها الناس. لا نترك الناس في انفلات، وكذلك ينبغي أن يراعى اجتماع الناس على اختيار هذا القاضي. فمثلا لو اخترنا، لو كل جماعة أرادت أن تنصب لها قاضيا وتقول هذا هو القاضي الذي أرتضيه وهو الذي سيفصل بين النزاعات، لا شك أنه لن يتحقق به الهدف والغاية التي أردناها والتي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكرنا أن الغاية القصوى من إيجاد القضاء هو حل نزاعات الناس. فإذا صار للناس أكثر من قاضي وكل يدعي أن له السلطة وأن له أنه يبسط يده على المحل، لا شك أنه حينها ستتنازع الآراء وستتنازع الأقوال، ولن تحصل مصلحة جمع الناس أو جمع كلمة الناس على قاض واحد يصار إليه.
طيب، نذكر الإخوة المشاهدين بأنهم يمكنهم المشاركة بالسؤال حول موضوع الحلقة على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة. طيب شيخنا، الآن من الأمور التي قد يتعرض لها القاضي الحدود الشرعية، حد السرقة، حد الزنا، حد حدود الأخرى اللي هي ما داخلة في العقوبات. فكيف له بأن يقيم مثل هذه الحدود، وهل يشترط فيها القدرة والاستطاعة في هذه الحالة؟
لا شك أن أهل العلم يقررون أن باب القضاء وباب الفصل النزاعات هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود منه هو زجر الناس عن التعدي على الآخرين وإحقاق الحق. ولو تأملنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يخرج عن ذلك، هو خطأ ما وجد في المجتمع نحتاج أن نوقفه وأن نمنعه بأي شيء بإقامة هذا الحد أو بهذا القضاء. إذن القضاء الشرعي هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما هو معلوم لدى الجميع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى أهل العلم له مراتب ذكرها غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله، وأنهم مجمعون على أنه يراعى في إنكار المنكر والأمر بالمعروف أن يراعى المصالح والمفاسد المترتبة عليه. ولهذا إذا وجدنا منكرا وأردنا أن نزيله ولا يزال هذا المنكر إلا بمنكر أعظم منه، فإن كلمة أهل العلم متفقة ومجمعون على أنه لا يزال هذا المنكر، وإنما يزال إذا ظن أو غلب على ظننا أن هذا المنكر سيزول وسيبدل بمعروف، أو على الأقل أن يظن أن هذا المنكر سيزول وسيحل محله منكر أخف منه. أما إذا ظن أنه سيصار أو سيصير هذا المنكر منكرا أعظم منه فلا شك أنه حينئذ لا ينكر.
نستدينك يا شيخنا فقط نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل هذه. الأخ جعفري من طرابلس، عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. سؤالك يا أخي. سؤالك يا أخي.
الله يبارك فيك. الله يعيك.
أهلا وسهلا.
والله يبارك الله فيك. احنا يعني القضاء هو مصمت من الشريعة، لكن شو الفائدة زي ما تقول عندك طيارات وما عندك السائق، وعندك مثلا عندك سلاح ما عندك من يستعمل، عندك قوانين وعندك شريعة ما فيش من يطبقها، هذه المشكلة.
نعم. إذا غياب
القاضي اللي عنده القوة وعنده باش يطبق القوانين على المخالفين وعلى السراق والغشاشين.
نعم.
خاصة في المناصب العليا زي مثلا في ليبيا والمؤتمر والبرلمان وال
شكرا.
هذا هم من بيطبق عليهم، هذا هم اللي
شكرا يا اخي جعفري، وضحت ان شاء الله سؤالك. عبد السلام. نعم.
الو الو
اخ عبد السلام. منين عبد السلام؟
نعم.
من اين عبد السلام؟ من اين؟
تجورة.
مرحبا، سؤالك اخي. نعم.
عبد السلام محمد عمار.
مرحبتين اخي عبد السلام، سؤالك.
ايه
انت على الهواء.
القاضي الشرعي ولا
سؤالك
المحكمة ما تعرفش النزاع اللي صاير عليه ارض الطبيعة عليه ارض الواقع.
نعم.
عليه ارض الواقع.
نعم. سؤالك بالتحديد يا اخي عبد السلام.
انا عندي زوجتي شاكية في محكمة.
نعم.
يا زوجتي.
عبد السلام نحن الآن نريد نتكلم عن القضاء الشرعي وليس على التفاصيل، فأنت الآن لو تحدد سؤال بخصوص هذا الأمر. شكرا على اتصالك. طيب الآن هذا الأخ الجعفري يعني يصب في نفس الكلام، قضية أن القاضي يحتاج أن يكون قاضي مؤهل وكذلك عنده قدرة واستطاعة. نعود إلى قضية إقامة الحدود. إقامة الحدود لو وجدت الآن كما تفضلتم شيخنا، لأن هناك في حالة الضعف في حالة الفتن في حالة غياب الدولة ونحتاج إلى إقامة قضاء شرعي ولو حتى بشكل جزئي، في تبقى قضية القضاء الحدود حقيقة هي موضع إشكال.
لا شك أن الحدود صرح أهل العلم بأنها لولي الأمر وحده.
نعم.
وأنه لا يجوز أن يقيم الحدود إلا الولي الأمر الشرعي. نعم. لماذا؟ خاصة لأن الحدود أمرها أشد وأصعب، وأن نعم. الأنفة منها أكثر، وأن ردة الفعل على من يريد أن يقيمها أكبر، ولهذا حصرها أهل العلم في ولي الأمر. عند غياب ولي الأمر وهذا موجود عند الفقهاء، لا شك أنه يمكن أن ينصب يعني واحدا ينصب واحد من أهل العلم للقضاء بين الناس، ويمكن أن تقام الحدود إذا كان الأمر مجمعا عليه ومتمكنا منه. أما لو كان الأمر غير مقدور عليه أو الأمر فيه نزاع ولم تجتمع كلمة الناس على قاض تجتمع عليه الكلمة أو يخشى أن يترتب على هذا القاضي أو على قضائه أو على تنفيذه للحد أمر أشد منه، فإنه حينئذ يمتنع منه. والحقيقة قد يظن ظان أن مثل هذه القضايا هي قضايا حادثة، ولكن لا شك أن فقهاءنا قد تحدثوا عنها، وقد مثلا التسولي في أجوبته لأسئلة الأمير عبد القادر في أثناء الجهاد الجزائري نقل نقولا عن التسولي وعن آسف عن الفاسي وعن ميارة وغيره من أهل العلم، ذكروا أن بعض القبائل كانت لما يعني انخرم أمر الناس ولم يعد لهم ولي أمر واحد، وأن القبائل تحتاج فيما بينها بسبب أن بعض القبائل تغير على بعض ونحو ذلك، ما كان مشهورا في تاريخ الدول العربية القريب. لما كانوا على ذلك وضعوا فيما بينهم ميثاقا أنهم يغرمون بالمال من يفعل ذلك ولا يطبقون الحدود.
لا.
فأفتى غير واحد من أهل العلم بجواز ذلك، وعللوا ذلك ليس لأنهم يريدون تغيير حكم الله جل وعلا، وإنما أناطوا ذلك الحكم بأنه غير مقدور عليه، وأن بعض هذه القبائل تأنف ولا ترضخ ولا يمكن أن تبقى أو أن ترضى أن ينفذ فيها أحكام الله جل وعلا، لكنها ترضى بمثل هذه الغرامة المالية. حينها قرر غير واحد من أهل العلم أن ذلك جائز، وأنه ليس من باب تعطيل الحكم وإنما من باب تأخيره، وأنه لا مانع من ذلك، لأن ترك الناس بدون قضاء البتة أشد سوءا وأكثر مفسدة من أن يصار إلى نوع من الحكم تلتئم به كلمة الناس ويجتمع به ولا ينفرط عقدهم، وتصير الأمور فيها نوع من الزجر أو من زجر المفسدين الذين يريدون أن يفسدوا. حينها إذن إذا تأملنا مثل هذا الأمر وجدنا أن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولهذا يمكن أن يصار إلى ما مثل ما صار في أول الثورة، المجالس المحلية المجالس الاجتماعية أن تنظر في القضايا التي تحدث، لأننا لو تركنا الناس بدون جهة عليا تنظم أمورهم وتسعى في شؤونهم لا شك أن العقد سينفرط. هذا كما أعيد وأكرر عند غياب سلطة ولي الأمر أو عند غياب سلطة الدولة المسلمة، حينها يمكن أن يصار إليه. أما في وجود الدولة المسلمة وفي وجود ولي الأمر وفي وجود السلطان فإنه لا يجوز البتة لكائن من كان، ولو كان أعلم أهل الأرض، أن يقيم حدا من حدود الله جل وعلا إلا عبر الوسائل الرسمية المتاحة، وهي وسائل القضاء الموجودة في البلد.
طيب.
المسلم.
طيب نأخذ أكرم من طرابلس. مرحبا، السلام عليكم الأخ أكرم.
مرحبا إن شاء الله.
أهلا وسهلا. أيوة أخي كريم، سؤالك.
في غاية الثورة 19 فبراير مفروض ده يكون القضاء للأئمة والمشايخ.
نعم.
يكون في القضاء لناس مش عاملة كتاب الله يحكم في المحاكم، يحكم في ظلم في المحاكم قلبها.
نعم.
ضروري نحكم هنا إن شاء الله.
نعم.
يحكمنا أئمة ومشايخ.
نعم.
يحكموناش.
طيب.
ناس
شكرا.
مش حامل كتاب الله.
طيب شكرا أكرم، شكرا أكرم على الآن أكرم يقول أنه لابد من أن يكون هناك قضاة يحكمون بشرع الله ويحكمون بكتاب الله وليس غيرهم. شيخنا
عفوا، لا شك
نعود إلى النقطة نفسها. أيوه. اللي ذكرتها الآن وما نقلته عن الشيخ ميارة وتسولي والفاسي من علماء المالكية.
نعم.
فيما ذكروه قضية بدل عدم عند تعذر إقامة الحد لوجود ما ذكرتم من نفرة القبائل وأصحاب الجاه والسلطة وعدم تمكنهم من إقامة الحد يلجؤون إلى عقوبة مالية. ألا يعد ذلك من الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الحالة؟
هذه المسألة نص عليها من ذكرت من أهل العلم وأنها لا تعد من الحكم بغير ما أنزل الله إلا في وجود السلطان أو وجود ولي الأمر الذي تنفذ كلمته على الجميع. أما في ظل في عند عدم وجود ولي الأمر نص عليها ويعني بإذن الله النص معي الشيخ ميارة يقول ولا شك أن العدول إلى غيرها حينئذ يعني حين وجود الإمام تبديل للأحكام وحكم بغير ما أنزل الله. وأما مع عدم الإمام أو مع عدم التمكن من إقامة الحدود وإجرائها على أصلها فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال وعدم الزجر. فإذا هو من باب إقامة بعض أو من إنكار بعض المنكر الذي يمكن أن يزال هذا المنكر إلى منكر أخف منه. أن يترك الناس دون أن يصار إلى قضاء بينهم أو دون زاجر يزجرهم عن التعدي على حقوق الغير لا شك أنه أشد فسادا من أن يصار إلى نوع من الزواجر التي قد تزجرهم وإن كانت على خلاف كتاب الله جل وعلا. أعيد وأكرر هذا ليس هو الأمر المضطرد، ليس هو الأمر الأصل، بل هو عند غياب السلطان المسلم الذي يستطيع أن ينفذ أمر الشريعة على الجميع. فإذا كأننا الآن نخير بين أمرين، إما ألا نصير إلى التحاكم أبدا ولا يزجر الناس ولا يردع الناس فيتركوا هملا وكأننا في غابة، أو يصار إلى زاجر لا يمكن الوصول إلى الصورة المثلى وهي صورة تحكيم شرع الله. أما إذا أمكننا تطبيق حكم الله جل وعلا فإنه لا يجوز لنا الصيرورة لغيره.
طيب ما ذكرت من قصة أن قضية اشتراط القدرة والاستطاعة والتمكن في إقامة الحدود، هل ما معنى هذه القدرة؟ هل بمجرد أنه يكون قادر على أن يقطع يد السارق، أن يجلد الزاني كذا، بمجرد أن يحاصره في مكان ويقوم بهذا الفعل هذا يعتبر؟
لا شك أن سؤالك غاية في الأهمية، ولا شك أن المقصود بالقدرة ليس ذلك، بل المقصود بالقدرة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المراد بالقدرة هي القدرة الشرعية، والقدرة الشرعية هي أن ينفذ الأمر ولا يترتب عليه مفاسد أكبر منه أو أعظم منه أو تزيل المصلحة الأساسية. كما ذكرت تطبيق الحدود والقضاء الشرعي إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قدرنا أن إقامة هذا الحد وتطبيقه لن يترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر وأعظم من تطبيقه فحينها لا مناص ولا مفر من أن يطبق أمر الله جل وعلا. لكن إذا كان الأمر كما ذكرنا بعض القبائل لا ترضخ لأمر الله جل وعلا وستدخل البلاد في حروب مبنية على عدم إذعان بعض الوجهاء لهذا لأمر الله جل وعلا فحينها لا شك أن تأخير تطبيق الحد هو الواجب الشرعي.
إذن هذه الأمور وهذه الأحكام منوطة حسب الإمكان والقدرة، وليس أنه يبث فيها هكذا مباشرة بدون توفر هذه الشروط. شيخنا الكريم، الآن قضية يعني ما يصار إليه في ليبيا تحديدا، قضية يعني كيف نلجأ إلى القاضي في المحاكم ويقول لك أن هذا القاضي درس قانون وضعي، لم يدرس الشريعة وليس من شأنه الحكم بالشرع.
هو الحقيقة هذا مبني على خطأ أو خطأ في التصور لدى كثير من شبابنا خاصة، وهو يتوقعون أننا إذا قلنا أن هذا قانون وضعي فيعني أنه لنقل 90% من أحكامه مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا لا شك أنه أمر مخالف للواقع. وأنا بفضل الله جل وعلا قد ساهمت في لجنة مراجعة القوانين وأزعم أنني اطلعت على الشيء الكثير منها وقارنا بينها وبين الأحكام الواردة في شريعة الله جل وعلا. لا شك أن حتى بعض القوانين الغربية الموجودة في فرنسا مثلا ونحو ذلك، بعض العلماء تاريخ التشريع يقولون أن هذه القوانين إنما هي مأخوذة عن
القوانين المالية عن الفقه المالي.
نعم.
فإذا هي عبارة عن تلاقح بين الأمم صير فيها أو كان محصلتها هذا القوانين الموجودة، مع أن أيضا القوانين المعمول بها في ليبيا، وهذا نقوله للإنصاف، أنها مرت عليها لجان من أهل الخير ومن أهل الفضل، حاولوا تعديل ما أمكن تعديله منها، وبفضل الله جل وعلا مؤخرا أجريت التنقيح لكل القوانين المعمول بها، ووجد أن المقدار المخالفة الموجودة في القوانين الليبية لشرع الله جل وعلا قد لا يتعدى 5% أو 7% على أقصى تقدير. ولهذا فإن القاضي اليوم الموجود في محاكمنا الليبية المعتادة المعروفة قبل الثورة وبعدها لا شك أنه مؤهل للقضاء بين الناس في كل هذه القضايا، فقط أنه مع إجراء هذه التعديلات أن تؤخذ هذه التعديلات، والحقيقة قضاتنا بفضل الله جل وعلا مؤهلون وكفاءات وأصحاب عقليات يمكنهم ببساطة متعودون على قضية التعامل مع التعديلات التي يعني تجرى على القوانين، لأن هذه التعديلات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. الناس تطرأ لهم من الحوادث ومن الأمور ما يستدعي ضبط بعض القضايا، ولهذا أنا في مقدمة هذه الحلقة ذكرنا أن الأحكام الشرعية بعضها منصوص وبعضها يحتاج إلى استنباط، أو يصير الناس فيه إلى ما فيه مصلحة الناس والعباد، وبالتالي فإن غالب هذه القوانين ليست مصادمة بفضل الله جل وعلا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقط يحتاج قضاتنا إلى أن توضع أمام أيديهم هذه المواد المعدلة، وبإذن الله جل وعلا
متى تكون موضع التنفيذ مثل هذه التعديلات؟
بمجرد أن تنشر، وقد نشر الكثير منها، تصبح نافذة ويلزم القاضي بتنفيذها، وإذا لم يطبقها فإنه يحاسب وفقا للقوانين السارية المعمول بها في ليبيا.
طيب لا نعم، الآن قضية الآن هذه التعديلات هل هي فقط خاصة بالمنطقة الغربية أم في عموم ليبيا؟
هي
باعتبار أن الآن ذكرت أن إقامة القضاء هو يتعلق بولي الأمر وسلطانه، وهذه القرارات صدرت من المؤتمر الوطني العام وليس هو باسط سلطته على جميع أنحاء ليبيا.
لا شك أن الوضع الحالي الموجود في ليبيا وحالة الانقسام السياسي الموجودة ويعني أوجدت نوعا من الإرباك في يعني نفاذ سلطة المؤتمر الوطني على كل الأراضي، لكن على سبيل المثال حتى الاتفاق السياسي اليوم المطروح من الأمم المتحدة وكما يسمى باتفاق ليون نص فيه على أنه ستراجع القرارات والقوانين المخالفة لروح هذا الاتفاق، أي بمعنى كل قرار أو قانون فيه نوع منازعة أو مغالبة بين السلطتين هو الذي يحتاج إلى أن يراجع، لكن بفضل الله جل وعلا نص في هذه الوثيقة وفي المبادئ الحاكمة لها، وتقريبا هي الفقرة الخامسة من المبادئ الحاكمة، أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأن كل ما يخالفه فهو باطل، فهو بفضل الله جل وعلا من الأمور التي هي محل اتفاق بين جميع الليبيين، نحن بفضل الله جل وعلا مجتمع مسلم نذعن لشريعة الله جل وعلا، فإذا هو مثل هذه التعديلات سارية على كل ليبيا، وبإذن الله جل وعلا ستمضي ونمضي بها بحول الله جل وعلا.
بإذن الله عز وجل أن يبسط على هذه البلاد المباركة شريعته الربانية. نشكرك الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.